اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
الاعتقادي الكلي مضطرد الضرر، فإذا ضرر الغلو الجزئي العملي نسبي، يعني ضرر الغلو الاعتقادي الكلي مضطرد في كل الأحوال وباستمرار. أما الغلو الجزئي فأحيانا يكون مؤثرا على شخص فيعد غلوا في حقه، وأحيانا يكون غير مؤثر في شخص آخر فلا يعد يعني فلا يعد غلوا. المهم أنه كيف يكون تأثيره على طاقة هذا الإنسان؟ إذا كان هناك غلو لكنه لا يؤثر على طاقته وعلى انتظام حياته فهذا لا يسمى غلوة، واضح؟ أما إذا كان له فصلوك الشخص يحتمل، الشخص الآخر لا يحتمل، فهذا نسبي، ضرر الغلو الجزئي نسبي يختلف من شخص لآخر. أما ضرر غلو الاعتقاد الكلي فمضطرد وعام للأمة كلها. والناظر في الغلاة وفي الفرق الغالية يجدهم على تكرر العصور تربط بينهم خصائص معينة وتجمعهم أوصاف بينة تكاد تضطرد فيهم، وقد ذكر العلماء لهم أوصافا إجمالية وتفصيلية، والمضطرد منها في كثير من فرق الغلاء وصفان يجمعهما، يعني كأن هذين الوصفين قاسم مشترك بين كل الفرق الغالية. أين بينهما النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قصة الرجل الذي اعترض على قسمته صلى الله عليه وسلم وإعطائه صناديد نجد أكثر من غيرهم. وفي هذا الحديث ثم أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من بئري هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فوصفهم بوصفين، هذان الوصفان مضطردان غالبا في الفرق الضالة كلها. أول شيء عدم فهم القرآن، عدم فهم القرآن، قد يحتجون بآيات من القرآن ولكن لا يفهمونها الفهم المناسب والفهم الصحيح. فهنا أمر مهم جدا، القرآن لا نستطيع أن نفصله عن البيان العملي والشرح فيما نتجاوز ونسميه المذكرة التفصيلية التي تشرح القرآن وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا نستطيع أن نستقل بفهم القرآن دون الرجوع إلى السنة وإلى أهل اللغة و أهل يعني في ذلك، وإلا شفتنا. فإن أهلة القرآن كثيرا ما تكون أهلة عامة فتكون طيعة في يد صاحب الهوى فيستدل بها لإثبات باطله. ومن ثم قال بعض يعني العلماء وكم من فقيه خابط في ضلالة وحجته فيه الكتاب المنزل. هل معنى ذلك أن القرآن يؤيد الفرق الضالة؟ كلا، لكن هو الذي يسيء فهم القرآن ولا يحسن تفسيره، فالعيب يعني في فهمه هو لأنه ليس عنده أدوات الفهم المستقيم لكتاب الله تبارك وتعالى. الحقيقة هذان الوصفان الموجودان في هذا الحديث يجمعهما قول الله عز وجل في الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، الظلم والجهل، إنه كان ظلوما جهولا، فهذا هو الوصف المشترك بين جميع الفرق الضالة. فأما جهولا فعدم فهمهم للقرآن، جهلهم بالقرآن، فهذا معنى جهولا. ولذلك يقول هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي أنهم يأخذون أنفسهم بقراءة القرآن وإقرائه وهم لا يتفقهون فيه، لا يتفقهون فيه ولا يعرفون مقاصده. يقول النووي رحمه الله المراد أنهم ليس لهم فيه حظ إلا مروره على لسانهم، لا يصل إلى حلوقهم فضلا عن أن يصل إلى قلوبهم، لأن المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب، لأن يقع ذلك في القلب فليس عندهم فهم للقرآن. وبالتالي عدم فهمهم لآيات القرآن يجعلهم يحملون آيات أنزلت في المشركين ويطبقونها على المسلمين، حتى قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الخوارج إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين، انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. أيضا من مظاهر عدم فهمهم للقرآن أنهم يتبعون متشابه القرآن، يتبعون المتشابه ويعرضون عنه المحكم، كاستشهاد الخوارج على إبطال التحكيم بقول الله تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله. يعني الخوارج لما قبل علي رضي الله تعالى عنه وبدأ التحكيم فقالوا كفرت بالله، الله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله وأنت تحكم الرجال، وبعث كلمة حق وإلى بها باطل كما قال أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. نعم إن الحكم إلا لله، ولذلك رب الله تبارك وتعالى عنهما تولى مناظرتهم. ماذا قال له ابن عباس في الرد على هذه على هذا الاستدلال؟ نعم لا ليس هذا ليس هذا فضل. فبعثه حكما من اهله وحكما من اهله. القرآن نفسه يشرع لنا عند وجود وصول النزاع بين الرجل وامرأته هذا الحد شرع لنا مبدأ التحكيم. فقال عز وجل فبعثه حكما وان خفتم شقاق بينهما فبعثه حكما من اهله وحكما من اهلها يريد اصلاح يوفق الله بينهم. فهل اصلاح حال امرأة مع زوجها اهم ام اصلاح حال الامة؟ امة انقسمت وتقاتلت ففي ايهما التحكيم الاولى يكون اولى؟ في اصلاح حال الامة. وهذا الذي رضي به علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما نادوا بالتحكيم تحكيم القرآن اين او تحكيم الممثلين يعني للطرفين. في حاجة ثانية؟ اي نعم يعني لو واحد اصطاد صيدا وهو محرم ارنب او شيء من هذا فايضا شرع القرآن الكريم يعني ان يكون شرع ايضا مبدأ التحكيم في يحكم به ذو عدل منكم كما هو معلوم واضح. فهذا ايضا في دم ارنب فلا يعني يكون التحكيم اولى في دماء المسلمين وفي حقن دماء المسلمين واضح. فهذا استدلال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقد رجع ألوف لما سمعوا مناظرته القيمة مع الخوارج. فالمهم أن من اتباعهم المتشابه أنهم يعني استدلوا بقوله إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله. فالمعنى المأخوذ من الآية صحيح في الجملة وأما على التفصيل فيحتاج إلى بيان. ولذلك رد عليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال كلمة حق أريد بها باطل. قال الحافظ وكان أول كلمة خرج بها قولهم لا حكم إلا لله انتزعوها من القرآن وحملوها على غير محملها. يؤدي بهم هذا القصور في فهم القرآن إلى الخروج عن السنة وجعل ما ليس بسيئة سيئة وما ليس بحسنة حسنة. فهم إنما يصدقون الرسول فيما بلغه من القرآن دون ما شرعه من السنة التي تخالف بزعمهم ظاهر القرآن. ولذلك هذا الرجل اللي هو يعني أساسهم وأصلهم أصلا ماذا حصل منه؟ بداية ضلاله وشؤم الضلال بتاعه اعتراضه على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك تجد شؤم هذه المخالفة موجود في كل الخوارج تقريبا أنهم يعترضون يستدلون بقرآن ويستقلون بفهمه ويفصلونه عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم المبينة له زعم أن السنة تخالف يعني القرآن. فهذا الرجل الذي اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان اعتراضه إلا من هذا القبيل خرج عن السنة وجعل ما ليس بسيئة سيئة. هذا بالنسبة للوصف الأول إنه كان ظلوما جهولا فيما يتعلق كلمة جهولا نعم اللي هي عدم فهمه للقرآن الكريم وأثر الانحراف في هذا. الوصف الثاني اللي هو الظلم بقى يعني يفترون على الله سبحانه وتعالى في الاستدلال بآياته في غير ما أنزلت له واضح ويظلمون خلق الله باستحلال حرماتهم عن طريق يعني التكفير واستحلال الدماء. لأن الحديث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام في وصفهم بعدما قال يعني يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ثم قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهذا بناء على تكفير المسلمين الذي يكاد أن يكون وصفا مشتركا بين طوائف الابتداع والغلو. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الفرق الثاني في الخوارج وأهل البدع أنهم يكفرون بالذنب والسيئات ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم وأن دار الإسلام دار كفر ودارهم هي دار الإيمان. وكذلك يقول كل جمهور الرافضة وجمهور المعتزلة والجهمية وطائفة من غلاة المنتسبة لأهل الحديث والفقه ومتكلمهم. فإذا استحلالهم دماء المسلمين ثمرت ونتيجة غلوهم واتباعهم لأنهم يرون من ليس على طريقتهم خارجا عن الدين حلال الدم. وهذا شأن صاحب كل بدعة كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى محدثان أحدث في الإسلام رجل ذو رأي سوء زعم أن الجنة لمثل من رأى مثل رأيه يعني كما قالوا في وصف بعض الناس ما أذكر البيت الأول لكن في البيت الثاني الشطر الثاني يقول يعني من هو متكبر في عبادته وعلمه وكذا فتاه على الإنس والجنة كأن له الجنة من دوننا كأن لنا النار من دونه وأفرده الله بالجنة يعني كأن لنا النار من دونه وأفرده الله بالجنة. الجنة لهم هم فقط وحدهم. أي نعم. يقول الحسن: محدثان وحدثة في الإسلام، رجل ذو رأي سوء زعم أن الجنة لمن رأى مثل رأيه فسل سيفه وسفك دماء المسلمين، ومترف يعبد الدنيا لها يغضب عليها يقاتل. ويقول أبو قلابة رحمه الله: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف، ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. وكان أيوب السختياني رحمه الله رحمه الله يسمي أصحاب البدع خوارج، ويقول إن الخوارج يختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. يعني يسمي كل أصحاب البدع بوصف الخوارج من حيث أنهم يخرجون عن المسلمين بالسيف، واضح؟ فاختلفوا في الأسماء وحقيقتهم أنهم ينتهون في النهاية إلى نهاية واحدة، وهي يعني استفك دماء المسلمين واجتمعهم على السيف. فهم على هذا يجمعون بين الجهل بدين الله وبين ظلم عباد الله. جهل بدين الله يقرؤون القرآن لا يجوز حناجرهم، وظلم عباد الله يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهاتان طامتان عظيمتان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: طريقة أهل البدع يجمعون بين الجهل والظلم، فيبتدعون بدعة مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الصحابة، ويكثرون من خالفهم في بدعتهم. وينبني على هذا التكفير استحلال دماء المسلمين وقتل أهل الأوثان الإسلام وترك أهل الأوثان. وهذا طبعا غالب، يعني أمر في الغالب وليس مضطردا في كل الأحوال. ويمكن أن تضاف هاتين الصفتين صفات أخرى أيضا تتميز بها بعض يعني البدع. أما النوع الثاني من الغلو فهو الغلو الجزئي العملي، هذا في ما مضى كان متعلقا بالغلو الكلي الاعتقادي. أما النوع الثاني فهو الغلو الجزئي العملي أو السلوكي، والمراد بالجزئي ما كان متعلقا بجزئية أو أكثر من جزئيات الشريعة الإسلامية، والمراد بالعملي ما كان متعلقا بباب العمليات، فهو محصور في جانب الفعل سواء كان قولا باللسان أم عملا بالجوارح. طبعا العمل هنا غلو عملي، يعني غلو في العمل، لكن هذا العمل اصلا بكل مشروع. اما اذا كان هذا العمل نتيجة عقيدة فاسدة فهو يدخل يلحق بالاول وليس بالثاني. يعني اذا صار عند انسان غلو مثلا في قيام الليل، غلو في الصيام، واضح؟ فهذا غلو في الفعل، اصل الفعل مشروع. لكن اذا كان الغلو العملي ناشئا عن انحراف في العقيدة، انحراف في قضية كلية اعتقادية، فهذا يلحق بايه؟ بقسم الاول وليس من هذا الباب. فالذي يقوم الليل كله مثلا لا ينام ابدا يعد غاليا غلوا عمليا، والذي يعتزل مساجد المسلمين لانه يراه المساجد ضرار فهذا غال غلوا كليا اعتقاديا. اما اذا تعددت ابواب الغلو الجزئي العملي فانها في النهاية تصبح غلوا كليا لأن الضرر المترتب عليها نظير الضرر المترتب على غلو الكلي الاعتقادي. عالج النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من مظاهر الغلو العملي في عصره. فمثلا معروف الحديث حديث الرهط الثلاثة الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما اخبروا كانهم تقنوها، يعني ايه؟ قالوا هذه عبادة قليلة، ما هي يعني؟ فقالوا: اين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال احدهم: اما انا فاصلي الليل ابدا. وقال الاخر: انا اصلي الدهر ولا افطر. وقال اخر: انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. انظر إلى الشدة مع المبتدع والغالي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فاعتبر مثل هذا الغلو خروجا عن هديه وسنته صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أيضا قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين، حبل ممدود بين ساريتين عمودين في المسجد، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب، زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، فإذا فترت تعلقت به، يعني أنها تصلي وتقوم الليل، فإذا فترت وتعبد من كثرة الصلاة فإنها تتعلق بهذا الحبل تستمر عليه وهو تصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه حلوه، ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد، فيصلي أحدكم نشاطه، يعني صلي قائما ما دمت نشطا وقادرا على القيام، فإذا تعبت وفترت فارقد يعني أو اجلس يعني. فهذا فيه الحث على الاقتصاد في العبادة والنهي عن التعمق والتنطع فيها. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل، أبو إسرائيل أين؟ هذا يعني صحابي كان مشهورا بكنيته، ولذلك اختلف في اسمه، قيل اسمه يصير وقيل خشير، لكن كان مشتهرا. طبعا كلمة إسرائيل هذا اسم نبي كريم من أنبياء الله عز وجل، يعني نحن نبغض عصابة اليهود، وإن يعني هم يتسمون لهذا الاسم الشريف لكنهم ليسوا مستحقينه، هو إسرائيل عليه السلام بريء منهم ما في شك، يعني إسرائيل عليه السلام سيدنا يعقوب، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، فما في شك أنه بريء منهم كما يبرأ المسيح عليه السلام من النصارى وكما يبرأ عليه من الشيعة وغيرهم. نعم. فقال فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نظر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، نظر هذا النظر أول شيء، يقوم في الشمس يعني يضحل الشمس ويقف ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، فأقره على إيه؟ الفعل الشرعي فقط، أما مع ذلك من هذا التنطع ف يعني الغاه. نعم. يقول الحافظ ابن حجر وفيه أن كل شيء يتأذى به الإنسان ولو مآلا مما لم يرد بمشروعيته كتاب أو سنة كالمشي حافيا والجلوس في الشم ليس هو عاقب به النذر، فلا عاقب به النذر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وعندها امرأة فقال من هذه؟ قالت فلانة، وأخذت تذكر من صلاتها واجتهادها في الصلاة. قال له له اسم فعل أمر معنى اسكت يعني له عليكم بما تطيقون، عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه، يعني ما داوم واستمر عليه صاحبه. فمعنى كلمة عليكم بما تتقون يعني عليكم يعني اشتغلوا من الأعمال بما تتقون، يعني بما تستطيعون المداومة عليه، هذا معنى تتقون، تتقون الايه؟ المداومة عليهم. اي نعم. ويفهم منه النهي عن تكلف ما لا يطاق من العبادات. كذلك ايضا هناك يعني حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما معروف ان تشدد في موضوع الصيام وكيف عالجه النبي صلى الله عليه وسلم. على اي الاحوال يتبين هذا كله ان المسلم لا يحتاج الى ان يجد شيئا جديدا على نفسه يتقرب به الى الله عز وجل، فان ذلك من تجاوز الحدود التي حددها الله واوضحها، كما انه لا يجوز للمسلم ان يحرم طيبات احلها الله عز وجل له. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. إذا لا يجوز أبدا التعبد بترك الطيبات، ممكن الإنسان يترك اللحم وحر يعني لا يحبه لأي سبب الأسباب العادية، لكن أن يتعبد مثلا بعدم أكل اللحم هذا مبتدع ومتنطع وغالب ومغتر. واضح؟ ترك الطيبات تمسكا وتعبدا بتعذيب النفس والتشديد عليها هذا شبهة افتتن بها كثير من العباد والمتصوفة متبعين في ذلك سننا من قبلهم من رهبان النصارى الذين ابتدعوا رهبانية لم يؤمروا بها، وليست الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال، فإن كل ذلك مما جاء الشرع بالنهي عنه والتحرير من الوقوع فيه. طبعا سبق ان تكلمنا الاسبوع الماضي في الجهة المقابلة كيف ان الشرع دائما يرغب في التيسير وفي رفع الحرج ويعني ان الانسان لا يشدد على نفسه وان يختار دائما الايسر ما لم يكن اثما كما كان سأل النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا ايضا في مقدمة الكلام عن معنى الغلو وبينا ان الغلو يعني معناه مجاوزة الحد بان يزاد في الشيء في حمده او في ذمه او ما يستحق ونحو ذلك. فالغلو هو مجاوزة الحدود التي حدها الله تبارك وتعالى. فالغلو في حقيقته حركة في اتجاه القاعدة الشرعية والأوامر الإلهية. يعني أصل الإنسان الغالي ماذا يقصد من الغلو؟ يقصد التقرب إلى الله سبحانه، فهو هدفه إرضاء الله عز وجل. فالغالي ينظر إلى معنى قوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكنه لا ينظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يتجاوز هدي محمد ويتجاوز حدود الله. هذا هو هدفه، ماذا هدفه؟ إرضاء الله بالعباد. ولذلك قالوا في تعريف البدعة يعني طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها المبالغة في التعبد لله عز وجل. مقصود ان البدعة اكثر من المبالغة، فكل مبتدع يقصد المبالغة في العبادة ولا يقنع بالحدود التي حدت له. فالغلو هو في حقيقته حركة في اتجاه القاعدة الشرعية والاوامر الالهية، لكنها حركة تتجاوز في مداها الحدود التي حدها الشارع، فهو مبالغة في الالتزام بالدين وليس خروجا عنه في الاصل، بل هو نابع من الرغبة في الالتزام به. امر اخر ان الغلو ليس دائما فعلا، يعني الغلو يدخل فيه الترك ايضا، ليس فقط الفعل لكن بالترك. فمثلا ترك الحلال وتحريمه ضرب من ضروب الغلو. طبعا اذا كان تركه للحلال ايه تدين، يعني ممكن واحد يترك الحلال نوع من الطعام الطبيب ناهاه عن اكله لانه يضره، هذا امر ما فيه حرج. نعم، لكن واحد يترك شيئا من الطعام متعبدا لذلك ومتنسكا ومتقربا الله بتركه فهذا مبتدع ضال، هذا غلو في الدين. اذا اجتمع الى الترك نية التقرب الى الله والتنسك فهذا ابتداع في الدين الذي شرعه الله تبارك وتعالى وتجاوز لحدود الله، وهذا من الظلم. ايضا نسبة الغلو الى الدين كما يقول بعض الجهلة او الخصوم للدعوة الاسلامية الغلو الديني او التصرف الديني، الغلو الديني او التصرف الديني هذا تجاوز في العبارة. اذا الغلو انما هو في اسلوب التدين لا في الدين نفسه، الغلو هو في اسلوب التدين. الاسلوب هذا انما هو راجع الى البشر اللي هم غير معصومين، وليس راجع الى الدين نفسه الذي هو دين الله سبحانه وتعالى. فلا صح ان تقول الغلو الديني او التطرف الديني كما ذكرنا، لان الغلو انما هو في اسلوب التدين لا في الدين نفسه. ولذلك جاء التعبير القرآني، تأملوا التعبير القرآني، قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم. وقال صلى الله عليه وسلم اياكم والغلو في الدين، لكن يقول اياكم الغلو الديني، لا تغلوا يعني ايضا ولي الدينين، وانما قال لا تغلوا في دينكم، وقال عليه الصلاة والسلام اياكم والغلو في الدين. فهذا رجع الى السلوك وليس الى الدين نفسه، فالدين براء من الغلو. وهذا المعنى اذا اتضح لكثير من الجهلة من يعني يحملون هذه الحملات على المسلمين وعلى عباد الله ما ظلوا يستغفرون الى ان يموتوا مما صنعوه من التنفير من الدين بسبب استعمال هذه العبارات المنفرة، التطرف الديني، التعصب الديني، الغلو الديني. فالدين ليس فيه غلو وليس فيه تطرف، وانما الغلو يكون في سلوك بعض من ينتسبون الى الدين. ايضا يجب يعني ان يتأمل الانسان قبل ان يحكم على شيء من الاشياء بانه غلو، بل يجب ان ينظر الى العمل بدقة، فقد يحكم عليه بانه غلو مع انه في ذاته سليم، لكن الوسيلة اليه قد تكون من باب الغلو فيقع الخلط لهذا الباب، وهذا سوف يشرح ان شاء الله تعالى في بعد بالتفصيل. انه ليس من الغلو طلب الاكمل في العبادة، ولكن من الغلو الاثقال على النفس الى درجة الملل. يعني طلب الأكمل في عبادة مثلا أن تكثر من صلاة النافلة، هذا شيء حسن ومحمود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة خير من الجوع، فمن استطاع أن يستكثر فليكثر. أي نعم. فليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة بالنهي عن الغلو، لأن هذا من الأمور المشمولة، لكن المقصود من المنع من الإفراط المؤدي إلى الملال أي المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك ما هو أفضل. أيضا ليس من العدل وليس من الوصف من العدل أن يصف شخصا بالغلو إذا التزم رأيا فقهيا تعتبر وجهة النظر المخالفة تشددا، ما دام التزامه جاء بناء على أحد أمرين، إما اجتهاد سائغ شرعا من بلغ درجة الاجتهاد، أو تقليد لعالم من العلماء موثوق في دينه وعلمه لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد. واضح؟ فتعودنا أن نسمع واحد يخالف واحد في قضية فيصف مخالفه بأنه متشدد، مثلا يقول كما يحكي هنا في بعد إن شاء الله عن بعض الشيوخ يتكلم كلام طيبا كهذا الذي نذكره في ايه في موضوع الغلو وبراءة الاسلام الغلو، ثم يأتي في التطبيق فيأتي المثال ويقول رأيت امرأة تلبس نقابا تلبس جلبابا يغطي كل بدنها وفتحة واحدة فقط للعين تمر منها الطريق الى غيره، فقلت ما هذا التشدد وما هذا الغلو. واضح؟ فهذا بلا شك لا يجوز بغض النظر عن التشخيص العلمي في القضية، لا يجوز اذا كان في رأي سهل ورأي اشد، والخلاف هنا ناشئ عن اجتهاد، سواء كان اجتهاد احد الأئمة الكبار او اجتهاد يعني لمن هو موثوق بعلمه لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد، لكن هو مأمون عدم اتباع النهوى بجانب يعني الوثوق في دينه وفي علمه، فلا يجوز ان تصف الرأي المخالف لك في مثل هذه القضايا بانه يعني غلو في الدين، هذا لا يسمى يعني غلوا. هنا لان هذا بيتكلم بعلم قضية خلافية فيها أدلة مثلا وكذا، أما أهل الجهل وأهل البدع فإنما يتكلمون بالهوى، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، لكن هذا يتبع أدلة شرعية معتبرة. فالأخذ بالرأي الأشد من الآراء المختلفة لا يعد دليلا على الغلو، وطبعا كلمة الرأي الأشد من وجهة نظر مين؟ المخالف، لكن هو في الحقيقة لا يراه تشددا، هو يراه حكم الله. فلذلك لا يجوز استعمال مثل هذه العبارات الشديدة كالتنطع او الغلو او التطرف في حق من يأخذ برأي يراه مخالفا متشددا ويراه هو اقرب الى حكم الله، فاذا لا ينبغي غصبه بالغلو، اذ قد يكون الرأي الاشد هو الصواب ولكن الغلو واقع من جهة اخرى. كيف يأخذ انسان مثلا برأي وهذا الرأي الرأي نفسه رأي صواب لكنه يصف المخالفين بالملوك من الدين، كما يحصل احيانا البعض علماء الظاهرية مثلا يتكلم الناس عن قضية فقهية من القضاء ويكون الحق معه فيها، لكن له نفسه يقول هذا لا يكون إلا فاسق لا مروءة عنده ولا دين، ويطيل لسانه في شتم أئمة العلم وأئمة الهدى، ويكون الذي خلفه مثلا إمام جليل كالإمام أبي حنيفة أو الشافعي أو غير ذلك كلام فظيع تقشعب منه الجلود. واضح؟ فهذا غلو في أسلوب الانتصار للرأي وليس غلوا في الرأي ذاته، فقد يطرأ الغلو على الرأي الفقهي السليم بسبب أسلوب الشخص الذي يدافع عن يعني هذه القضية. يحصل غلو مثلا أن الإنسان يأخذ بقول شيخ معين على أن هذا شخص معصوم لا يخطئ ولا تصرف إلى كلامه خطأ على الإطلاق، فهذا يعني أيضا من مظاهر الغلو، لأنه ينقسم له بغير هدى من الله فغاية علمه أنه مقلد. نعم. فيدخل في الغلو. إذا يمكن أن يكون الإنسان رأيه في القضية أو عقيدته في القضية هي حق، ولكن وسيلته في اقناع الاخرين بهذا الرأي وفي الدفاع والانتصار لهذا الرأي هي التي يدخلها الغلو، لانه يظن بان هذا لا يكون الا اكثر الكفار واسخ الفساق ومارق من الدين ومنحل وغير ذلك من الايه من الشناعات. فمثلا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان يعني متشددا في فقهه، كان عبد الله بن عمر يميل الى الاختلاف الشديد في الفقه وفي عباداته، لكن هل واحد من الصحابه وصفه بالغلو؟ هذا ما لم يكن. اي نعم. اذا يعني ينبغي على الانسان اذا اراد ان يصف انحرافا عن شريعه الله تبارك وتعالى ينبغي ان يطلق وصفا عاما، بل يختلف الامر بحسب درجه الانحراف، فان كان الانحراف كبيرا فهو ومن قواعد الشريعة لا في جزئي من الجزئيات, لأن يعني يكفي الانحراف في القضية الجزئية في جماعة تفصيل ما خارجة أو أنها فرقة ضالة من الفرق النارية, حتى يكون انحرافها في قاعدة كلية من قواعد الشريعة أو في مسألة كلية من كليات الدين. فيطلق اللفظ مثلا نقول النصارى غالون, النصارى عندهم غلو, لماذا؟ لأنهم غلوا في عيسى عليه السلام فرفعوه إلى مقام الإلهية. نقول على الخوارج إنهم غالون ونحو ذلك. يقول شيخ الإسلام: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر به عند أهل العلم بالسنة مخالفتها لكتاب السنة كبدعة الخوارج والرافضة والمرجعة. لا يعني هذا أن غيرهم من الفرق ليسوا منحرفين, بل المقصود أن الاتباع أو الغلو الفرعي لا يصل بصاحبه إلى أن يعد من أهل البدع والغلو بإطلاق, بل يقال غالم في العمل الفلاني أي مبتدع في الأمر الفلاني. يعني لو جيش واحد يعني حتى لو كان من الأفاضل من أهل العلم مثلا يقول في حق واحد من أئمة العلم ملهبة, يرى مثلا أن الإنسان يضع يديه على الصدر بعد الرفع من ركوع, فلا يعني يفرض وصف مثل هذا النساء الذي هو من حلية الصلاة أن هذا مثلا يعني بعض العلماء, أنا ما أقصد حتى لا تسيء فهمي, يعني الإخوة لا يحسنون فهم كلام العلماء, مثلا واحد الشيخ نصر الدين الألباني لما تكلم في هذه القضية وقال هذا إيه اتباع أو هذه بدعة وضلالة, هو يقول هذه بدعة وضلالة, فيأتي بعض الإخوة يعني قاسيين في فهمهم فيقولون إن الشيخ الألباني يقول على الشيخ الفلاني إنه مبتدع وضلال, هو لم يقل مبتدع ولم يقل ضال وإنما قال هذه بدعة. ففرق بين أن يصف الفعل بأنه بدعة وأن تقول على الشخص تطلق عليه وصف عام بأنه مبتدع, واضح؟ ففي مثل هذه القضايا الجزئية الدقيقة لا ينبغي إطلاق وصف الغلو أو البدعة بصورة عامة, لكن يمكن لو شخص ابتدع فلن تقول ابتدع في الموضوع الفلاني, ابتدع في الاذان, ابتدع في كذا, واضح؟ لكن لا تطلق الوصف الا بالضابط الذي ذكرناه. فاطلاق وصف الغلو دون انتباه الى هذا التقسيم تزيغ في العبارة وتعميم في الحكم, وهو مثيل ما يتهم به الغلاء, يعني من فعل هذا فهو غالم في الحقيقة. من وصف مسلما ارتكب كفرا عمليا بالكفر وصفه انه كافر مطلقا فهذا يعتبر غلوا منه هو ذاته وهكذا. فالتعميم اطلاق اوصاف التكفير والتفسيق دون رجوع للبوابة الشرعية هو في حد ذاته غلو من فعله. من الامور التي ينبغي ملاحظتها حينما نطلق لفظ الغلو الحرص على اللفظ الشرعي, يعني نحرص على ان نصف الناس بالوصف الشرعي الاستعمال الموجود في الكتاب والسنة, كما يقول يعني شارح الطحاوي رحمه الله: والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. هذه سنة أهل السنة والجماعة وطريقته, فهم يعبرون عن الحقيقة في القضايا المختلفة بالمصطلحات الشرعية التي استعملها في كتاب السنة. فمثلا قضية مثل الفوقية لا يقولون التحيز ولا الجهة ولا مثل هذه العبارات التي أحدثها المبتدعون, لكنهم يستعملون ما ورد في الشريعة ولا يحيدون عنه ابدا. غلو ما نقول تطرف حتى, واضح؟ فان التطرف لفظ اي مصطلح محدث ليس من الالفاظ الشرعيه, ويعني ما يكاد يوجد في كلام اهل العلم الا على سبيل النظرة في مواضع متفرقه من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. ومع انه لا مانع من مخاطبه اهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم اذا احتاج الى ذلك وكانت المعاني صحيحه, إلا أن الأفضل البعد عن هذا الاصطلاح الموهم والمشتبع. لماذا؟ لأنه أصبح مستعملا في غالب الأحوال استعمالا غير متوافق مع مراد الشرع. يعني نحن إن استعملنا كلمة التطرف والمتطرفين لا في شك أنه قد يعني مهما حاولنا أن نتنزه في تطبيق هذا الكلام فلا في شك أن قلوبنا تعودت على التطرف الذي نسمعه من الإذاعات الأجنبية من أعداء الإسلام من الصحفيين والزنادقة والملاحدة الذين يقصدون به معنى خبيثا غير المعنى الذي نقصده نحن حينما نتكلم عن التطرف. ولذلك اسلم ان لم نغير لهذه المصطلحات الخبيثة ولا نستعملها حتى لا نكون متأثرين بهذا المعنى او نؤثر في نفسنا نستعمله فيظن اننا يعني نجامل هؤلاء باستعمال نفس مصطلحاتهم, وانما نستعمل اللفظ الشرعي. ما الذي ورد في القرآن؟ لا تغلوا في دينكم اياكم والغلو, واضح؟ فنستعمل لفظة الغلاة بدل ان نستعمل لفظة المتطرفين للمعنى الذي ذكرناه. مثل ذلك لفظ الاصوليين, لفظ الاصوليين فإنه لفظ منقول عن اللغات الأجنبية بغير وعي، بغير وعي في الحقيقة. فهو في اللغة الإنجليزية fundamentalism أو fundamentalist، واضح يعني الأصولي. نعم، يشير إلى فرقة، لأن هذا أصل اصطلاح عندهم هم في لغتهم وفي ديانتهم، واضح، مقصود بفرقة معينة من فرقهم، واضح. وهي فرقة من فرق النصرانية لها خصائصها ولها معتقداتها، هؤلاء هم الأصوليون. وهو عند المسلمين، اقرأ افتح أي كتاب من الكتب التراجم مثلا، واضح، تقول الأصولي النظار اللي مش عارف المحدث الفقيه اللغوي النحوي، فهذا وصف الأصولي يعني نسبة إلى علماء الأصول، علماء الأصول سواء أصول الدين أو أصول الفقه، واضح. فالمطلوب هنا الاهتمام بالألفاظ الشرعية ونبه ما سواها حتى لا نقع في خندق واحد مع أعداء الإسلام الذين يستعملون نفس المصطلحات لأغراض ولحاجات في نفوسهم. مع العلم أن هناك ألفاظ شرعية بينها وبين لفظ الغلو تقارب ويمكن استعمالها، مثل التنطع والتشدد والتعمق، كما أن هناك ألفاظا بينها وبين لفظ الغلو عموما وخصوص، مثل البدعة والبغي، وكذلك ما يطلقه السلف من لفظ أهل الأهواء، لأن كلمة أهل الأهواء عند السلف تشمل أهل الاتباع وأهل الغلو. أما إطلاق لفظ الخوارج فهو إطلاق شرعي يشمل كل من خرج عن الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة في أي عهد من العهود، إلا أنه استخدم استخداما خاطئا، والشرط الأساسي الذي يجوز إطلاقه أن يكون الخروج خروجا عن الإمام الحق الذي اتفقت عليه جماعة المسلمين. بالنسبة لقضية الأصولية، الحقيقة الأصولية عند النصارى يعني في فرق بين مفهوم الغلو عند المسلمين كما سنبين إن شاء الله، وفرق بين مفهوم الغلو عند يعني الغربيين. مفهوم الغلو عند الغربيين يعبرون عن الغلو بهذه الكلمة التي ذكرناها الأصولية، فهم يطلقون على حركات الغلو وتطرف كلمة الايه الفاندمنتاليزم باللغة الإنجليزية، وهذا المصطلح يرمز لحالة أو مذهب معين في الحياة الغربية. والعقلية الغربية بمجرد سماعها لهذا المصطلح تتذكر واقعا مر بها، ولكي نفهم المصطلح الغربي لابد أن ندرس ذلك الواقع ببيان، يعني ندرس معنى المصطلح وتاريخ نشأة الجماعة النصرانية المسماة بمصطلح الأصولية. وبعدين حتى في لحن اللغة اللي بيحصل موضوع كلمة الأصولية دي،
يقول ايه مجلس الامن الدولي،
هل هذا صحيح من حيث النحو في النسبة؟ مجلس الامن الدولي، ها، النسبة تكون الى المفرد الى الجمع، الى الجمع، زي يقول ايه الصحفي الفلاني، الصحفي، هل صح ان تقول الصحفي ولا الصحافي؟ ايه الصحفي؟ الصحافي نسبة الى ايه المفرد، النسبة بتكون نسبة الى ايه المفرد لا الى الجمع. فالمفروض الأصولي تبقى الأصلي مش الأصولي، لا نسبة كذلك الدولي وليس الدولي، واضح؟ صحافي وليس صحفي. نعم، معنى الاصطلاح الأصولية هو في أصل الوضع اللغوي الأصولية، والأصولية في مفهوم عامة الناس في الغرب، لما الغربيين يطلقون كلمة الأصولية يقصد إلى ذهنهم إيه؟ التمسك الحرفي بالإنجيل، التمسك الحرفي بالإنجيل. ويرى بعض الباحثين الغربيين أن هذا التعريف بعيد عن الدقة، وأنه إذا أريد تعريف الأصولية لابد من استعراض مجموعة من الصفات التي لا يقرها معظم النصارى، وهي في الوقت نفسه صفات مشتركة بين فئات الأصوليين النصارى. وأبرز تلك الصفات كما ذكرها هو وغيره من الباحثين في الأصولية النصرانية ما يلي: عصمة الإنجيل، يعني الأصوليين الذين يعتقدون في هذا عصمة الإنجيل، والتأكيد على تنزيهه من أي نوع من أنواع الخطأ، لا في العقيدة والأخلاق فحسب، بل وفي كل ما يتعلق بالتاريخ ومسائل الغيب. ثانيا، أخذ الإنجيل بمعانيه الظاهرة بلا تأويل، يعني أخذا حرفيا، لأنه يمثل كلمة الله مدونة بالحرف الواحد. ثالثا، الإيمان بكل ما ورد في الإنجيل يعد أساسيا بالنسبة للحياة المسيحية، ومن هنا جاء اسم الأصولية الأساسي أي الإيه الأصولية. رابعا، رفض الآراء والنظريات الحديثة في علم اللاهوت والدراسات التي تتضمن نقدا للإنجيل وما ينتج عن ذلك من استنباطات واطروحات. خامسا، رفض الاراء العلميه المناقضه لما في الانجيل كنظريه المشروع والارتقاء، حيث هدفت الاصوليه الى تفنيد كل المحاولات الراميه الى استخدام المذاهب العلميه الحديثه في التعامل مع نصوص الانجيل. سادسا، رفض الفصل بين الكنيسه والدوله والطلب الى السياسيين ان ياخذوا قراراتهم حسب ما يامر الله. سابعا، القول بمبدا الالفيه، هذه احد معالم الاصوليه عند الغرب، الاخذ بمبدا الالفيه، وملخصه ان العالم الذي نعرفه اشرف على النهايه، وان الفا من السنين ستبدا بعد هذه النهايه وهي تتميز بالسلام ووفرة الخيرات وتكون بدايه هذه السنين بنزول عيسى عليه السلام. وبناء على هذا المبدا فانهم يؤيدون ما يسمى بمبادره حرب النجوم، بمبادره حرب النجوم، لانها تمهد لتدمير العالم تحقيقا لتلك النبوءات. وهذا ما ذكره ريجان وكان ينتصر له يعني رسميا ان هو بيقول ان هذا سيكون تمهيدا، وعلينا ان نتعاون مع اليهود، اللي صار يتعاون مع اليهود حتى يمهدوا بايه لمعركه او احنا بنسميها الملحمه، هم يسمونها موقعة الهرع مجدون. الهرع مجدون هم يعتقدون بهذه الحرب ستحصل طبعا بينهم وبين المسلمين، وكان لها ظلال ايضا في موضوع حرب الخليج، وعبروا عنها ببعض التصريحات اننا ذهبنا لهذه الحرب المقدسه او للتمهيد لها. واضح؟ ثامنا، ان فهم الاصوليين هو الفهم الوحيد والصحيح على الاطلاق للديانه النصرانيه. يقول احد الباحثين الغربيين ان الاصوليين يؤمنون ايمانا مطلقا بان فهمهم للدين هو المفهوم الصحيح والوحيد على الاطلاق. تاسعا، وبناء على النقطه السابقه، فان الاشخاص الذين يطلق عليهم عباره الاصوليين ينظرون الى انفسهم انهم مجرد مسيحيين او المسيحيين الحقيقيين، ويحبون ان يسموا انفسهم بذلك، بل هم يفخرون بهذا الوصف، اصحاب المذهب نفسه يفخرون بهذا الايه الوصف. هذا فيما يتعلق بامور الاعتقاد. اما فيما يتعلق بالجوانب العمليه فان ابرز صفات الاصوليين في الغرب اولا اهتمامهم بالجانب السياسي، فهم كما يقول بعض الكتاب يشبهون اصحاب الاحزاب السياسيه التي تبدو الاستيلاء على الحكم والسلطان من طريق تكسير السواد والحصول على كثرة نيابية. كذلك يفعل الاصوليون، فهم يسعون وراء تكسير سوادهم وتكوين كثرة نيابية في الولايات التي كثرت فيها جميعهم. ولذلك دخل بعض الاصوليون انتخابات الحزب الجمهوري الامريكي المهيئة للانتخابات الرئاسية الامريكية، وفاز المرشح الاصولي في ولاية ميشيغان شمال نصف اصوات المنبوذين الحزبيين. ومن ادلة اهتمامهم بالامور السياسية ان بعض زعامتهم البارزة تؤيد مرشحين معينين في الانتخابات الامريكية. ثانيا، يسعى الاصوليون الى استلام الشرائع والقوانين الرسمية المؤيدة لمذهبهم والمقاومة لمخالفهم. ثالثا، في السلوك الفردي يمتنع الاصوليون النصارى عن تناول بعض المحظورات، فاغلبهم لا يتعاطون الخمر ولا يشربون الدخان، كما انهم لا يشاركون في حفلات الرقص ولا يذهبون الى السينما او المسرح، إذ إن ذلك كله محرم على الممتنين للتيار الأصولي النصراني. ولعلكم يعني تكونوا سمعتم عن طائفة موجودة في أمريكا اسمهم الأمش، طائفة الأمش، هؤلاء ناس يعيشون على الفطرة تمام، يرفضون أي شيء من المصنوع أو الأشياء الحديثة، يعني لا يستعملون الكهرباء ولا أي أشياء مصنوعة، ملابس أو أكل أو أشياء من هذا، مناطق ريفية، النساء محجبات تقريبا حجاب شبه كامل يعني، وال يعني كل منتجاتهم وكل اكلهم على الاشياء الفطريه والطبيعيه التي تكون طبيعيه، الجبن والالبان وهذه الاشياء، ولا يستعملون اي شيء صناعي، حتى السيارات لا يستعملونها ولا الكهرباء. معروفين قريبين من مدينه نيويورك. نعم. وتعتبر كلمه الاصوليه، وتنبهوا لهذا الامر، كلمه تدل على الازدراء في المجتمع الغربي. يقول احد الباحثين الغربيين ان كلمة اصولية تعتبر كلمة غير محببة للنفس، فهي عبارة تقترن عادة بالعداء والازدراء، وتدل على ضيق الافق والتعصب الاعمى والنزعة المراهنة للتقدم وانتشار العلم والنزعة التائهية. ويؤكد ان ذلك كان سببا في شعور الناس في الغرب بالحساسية والنفور اذاء المسمين بهذا الاسم. ونظرا لهذه الخلفية عن مصطلح الاصولية، يكره الاصوليون النصارى ان يطلق عليهم، ويفضلون ان يسموا باحد اسمين هما الانجليون او الانجليون المحافظون. وهذا ما ينفي صحته كثير من الباحثين الغربيون، يقول احدهم ان مصطلح الاخرونية هو التعريف المعتاد والمتداول عموما في اللغة الانجليزية للظاهرة التي نحن بصددها. ونشأت الاصولية النصرانية في القرن 19 الميلادي، حيث عقدت حلقات مؤتمرات للبروتستانت المحافظين، وفي احد المؤتمرات هو مؤتمر نياجرا في سنة 1895 ميلادية اعلنت اسس الحركة الاصولية، ولكن الكنائس البروتستانتية انشقت على نفسها في اوائل القرن العشرين فصاروا فريقين، الاصوليين والعصرانيون. ثم في الفترة ما بين 1901 الى 1915 نشر الاصوليون في امريكا عدة كتبات بعنوان الاصوليات، واستعملت فيها عبارة الاصوليين للدلالة على العناصر المتمسكة بالتعاليم الدينية التقليدية والافكار المستوحاة من النصوص الانجيلية والاعتقاد بألوهية عيسى عليه السلام وعذرية ميلاده وغير ذلك من الافكار. واستطاعت هذه الجماعة استمالة اكثر من 50,000 شخص في بدايتها. ثم انتقل المصطلح الاصولية الى البلاد الاسلامية، فنقل الغربيون هذا المصطلح ووصفوا به، او بتعبير اخر وصفوا به بالميم، طائفة من المسلمين. وهذا ما بين سنة يعني تقريبا من سنة 1695 هجرية او 1675 ميلادية، قليلا جدا، حيث ذخرت هذه الفترة باحداث كثيرة منسوبة الى من يؤلمون الاسلام ويدعون اليه. واندلعت في هذه الفترة الثورة المسماة الايرانية، وازدادت فترة المنظمات الشيعية في لبنان، وحصل احداث يعني كثيرة، وحصل من كثير من بعض المنظمات بعض الاشياء فيها تهديد للمصالح الغربيين. وبدأت يعني هذه المذاهب او هذه الجماعات تلفت نظر المجتمع الغربي، لما بدأت تلم مباشرة بهذه بعض العمليات التي نفذت ضد الغربيون. حينها يقول رجل يدعى دكتور باتريك رايان ان اطلاق اسم الاصوليين على العديد من الناس قد اصبح شائعا في الكتابات السياسية والصحفية في السنوات الاخيرة، ومع نهاية عام 1880 اللي هي حوالي 1401 كانت الصحف الامريكية تنشر الكثير عما نسميه بالمد النامي من الاصولية الدينية. كما ان هذه الفترة شهدت تنامي الصحوة الاسلامية وظهور المظاهر الاسلامية كالحجاب واللحية والدعوة الى تطبيق الشريعة الاسلامية، وهذا كله جعل الغرب يعيش في حالة من القلق الى درجة دفعت بعض الباحثين الى وصفها بانها حالة مرضية. ايضا مصطلح التطرف وهو مقابل في الاستعمال لكلمة الاصولية استعمل اول ما استعمل في اسرائيل، عندما بدأ المسلمين يعون ذاتيتهم ويعودون للاسلام مصدرا للعزة وطريقا للنصر. وهذا ليس عليه برهان واضح غير ان هناك دراسة وثائقية نشرت عام 1406 هجرية بعنوان اعداء اليهود للحركة الاسلامية، فيها بعض ما نشر في الصحف اليهودية وأذيع عن الإذاعة الإسرائيلية مما قناة أخبار تعكس التخوف الكبير من المتمسكين بالإسلام ويسمهم جميعا بالتطرف. وبعض هذه الأخبار والمقالات متقدم في تاريخه، مما يشعر بأن اليهود من أوائل من استخدم هذا المصطلح، من أوائل الذين نشروا مصطلح التطرف اليهود، هم الذين أسسوه لأساس الكلام ذاتهم. كذلك الأصولية معروف دور إذاعة لندن الخبيث في نشر مصطلح الأصولية، ومقصودا به كل ملتزم بالإسلام. على اي حال فسواء انشره اليهود ام غيرهم، فمن المؤكد ان انتقال هذا المصطلح انما كان عبر الاعلام الغربي الذي يتحدث عما اسماه ظاهرة الاصولية الاسلامية، متأثرا في تسميته هذه بالخلفية الموجودة عند الغربيين عن ظاهرة الاصولية النصرانية. نكتفي اليوم بهذا القدر، ونتم ان شاء الله الاسبوع القادم.